قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الثاني رحمه الله تعالى في جامعة باب في غزو البحر، أي الغزو في البحر وركوب البحر للغزو، وأن الغزو كما يكون في البر يكون في البحر، وأن الجهاد في سبيل الله ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور يكون بركوب البحر كما يكون بالسير في البر. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ملحان وهي خالته أخت أمه أم سليم، وكانت تطعمه يعني تقدم له طعاما، وأنها في يوم من الأيام كانت تفلي رأسه وأنه نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال غزاة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مثل ملوك على الأسرة أو مثل ملوك على الأسرة. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم إنه نام مرة أخرى فاستيقظ وهو يضحك. فقالت ما الذي يضحكك؟ فقال مثل الذي قال. وقالت ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. وهذا فيه بيان ركوب البحر للغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وهذا شيء أريه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع أريه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم ملحان وكانت أم حرام بنت ملحان لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها وأنه دعا لها خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما وركب البحر. وبعد الرجوع قدمت لها بغلة لتركبها أو فرس لتركبها فسقطت فاندق عنقها وماتت. والنساء لا يخرجن للغزو والقتال في سبيل الله، ولكنهن يخرجن مع أزواجهن لخدمتهم ولكذلك القيام بالأمور التي يحتاج إليهن فيها، وإلا فإنهن في الغزو ليس من أهل الجهاد وليس من أهل القتال، ولكن من ناحية الأجر والثواب يحصلنا الأجر والثواب مع المجاهدين إذا ذهبنا مع المجاهدين لخدمة أهليهن وأزواجهن، وكذلك القيام بما يحصل منهن من الخدمة مثل سقي الماء ومثل معالجة المرضى وما إلى ذلك، مما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر شيء من ذلك في الأبواب السابقة عند الإمام الترمذي رحمه الله. والحديث كما هو واضح دال على حصول أو على غزو البحر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أري ذلك في المنام قبل أن يقع. وقوله صلى الله عليه وسلم أنهم ملوك على سرة أو مثل ملوك على سرة فسر بتفسيرين، قيل أن المراد به أنهم يعني في الجنة وأنهم يكونون على الأسرة، وأن هذا جزاؤهم لجهادهم في سبيل الله ولركوبهم البحر في سبيل الله عز وجل. وفسر بمعنى آخر وهو أنهم يعني لعزتهم ورفعة شأنهم في الدنيا يكونون يعني بهذه المنزلة التي هي علو المكانة وعلو المنزلة الدنيوية التي هم في علوهم ورفعتهم، أنهم يعني كالملوك الذين هم مرجع لغيرهم والذين لهم منزلة رفيعة عند غيرهم، فيكونون أي هؤلاء الغزاة بهذه المثابة. ففسر ذلك بأن هذا مقصود أنهم في الجنة، وأن هذا من ثوابهم عند الله عز وجل، وأنهم يكونون على سرر وكما جاء في القرآن على سرر متقابلين، أو أن المقصود بذلك علو شأنهم وقوة بأسهم، وأنهم يحصل منهم النكاية بأعدائهم والبلاء العظيم في جهادهم في سبيل الله عز وجل، وأنهم يكون بذلك بعلو المنزلة ورفعة الدرجة كالملوك الذين لهم منزلة رفيعة ومكانة عالية في الدنيا عند الناس. وقد وما جاء من كونها تفلي رأسه ذكر العلماء أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وأنها تفليه وينام في يعني في حجرها، أن قيل أن هناك قرابة يعني بينها وبينه، وقيل أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث في ما مضى عند بيعة النساء أن النساء لا يصافحن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يبايعهن بالكلام، فتأتي المرأة وتقول أبايعك على كذا وكذا وكذا، مما جاء في القرآن على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين الآية، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعناك دون أن يصافحها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، ولكنه جاء في هذا الحديث أنها كانت تفليه، فقيل إنه لقرابة، وقيل إنه إن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم
والترمذي
والنسائي وابن ماجه.
عن معن
بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو ابن أخي أنس بن مالك لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أمه أم سليم أم أنس بن مالك، فهو أي عبد الله هو أخوه من أمه، وهذا ابن أخيه من أمه. نعم. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الشارح الذي ذكره فيما يتعلق ب كونها تفلي رأسه العنوان تنبيه.
قال تنبيه: قد أشكل على جماعة نومه صلى الله عليه وسلم عند أم حرام وتفليتها رأسه، فقال النووي: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. انتهى. قلت: في الدعاء الاتفاق نظر ظاهر على أن في كونها محرما له صلى الله عليه وسلم تأملا، فقد بالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى، وهذه خاؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خاؤولة مجازية، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: هذا خالي، لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة، انتهى. وذكر ابن العربي عن بعض العلماء أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان معصوما يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقولة رفث. ورده عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. قيل: يحمل دخوله عليها أنه كان قبل الحجاب. قال حافظ: ورد بأن ذلك كان بعد حجاب جزما، وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع. وقال الدمياطي: ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها، فلعل كان ذلك مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قال الحافظ: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في كفلية الرأس وكذا النوم في الحجر. ثم قال: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح، والله أعلم، انتهى. يقول السائل: ورد أن غزوة في البحر أو أن الغزوة في البحر شهيدها يغفر له كل شيء حتى الدين كما في مسند الحارث، فما صحته؟
والله ما أدري شيء عن صحة هذا.
سؤال يقول: هل جهاد البحر أفضل من جهاد البر؟
ما نعلم أن شيء يدل على هذا، لأن القضية هنا الذي ورد في الحديث أنه كان رآهم وأنهم كذا، لكن لا يعني أن الجهاد في البحر يكون أفضل من الجهاد في البر.
في هذا الموضوع نقل الأخ عن المغني في غزة البحر وغزة البر. هذا النقل من كتاب غزاة البحر. غزاة البحر من كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله، لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ثم الدمياطي المشهور من النحاس المتوفى سنة 14 بعد 800. قال فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: من أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه، وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها، ويتحقق التوكل والتفويض، فليركب البحر. ثم قال الأخ: قال صاحب المغني وغيره من أصحاب الإمام أحمد: غزو البحر أفضل من غزو البر، لأن البحر أعظم خطرا ومشقة، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق، ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره. قال المؤلف ابن النحاس: وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف، وإنما يجوز ركوب البحر للجهاد والحج وغيرهما إذا غلبت السلامة، وأما ركوبه حال هيجانه وندور السلامة فيه فإنه لا يجوز وفاعله عاص. ثم قال مسألة: قال ابن القاسم: سئل مالك عن قوم يكونون في الرباط يهللون ويكبرون على الساحل ويقربون بأصواتهم، قال: أما التقريب فلا يعجبني، وأما أن يهللوا ويكبروا يريد إذا كان الحرب فلا أرى به بأسا وأراه حسنا.
انتهى
انتهى النقص.
على كل قضية المشقة والكلفة يعني كما هو معلوم لا شك أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر التعب, أجرك على قدر نصبك, لكن يعني هذا يرجع إلى 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 ما قد يحصل, وأنه قد يحصل يعني في البر يعني من التعب والنصب يعني ما لا يحصل في البحر, وقد يكون بالعكس, وقد يكون بالعكس. وقبل ذلك فيما مضى كان البحر ركوبه يعني فيه صعوبة ومشقة بخلاف ركوبة في هذا الزمان, فإن الآن البواخر يعني كالمدن يعني تكون في البحر بخلاف ما مضى كان على سفن شراعية ويكون فيه تعب وفيه مشقة وتابع لهذا لحركة الريح, وإذا سكنت الريح فإنها كما قال الله عز وجل يظلن الرواسد على ظهره. وفي يعني هذا الزمان يختلف عما مضى ركوب البحر من جهة كبر يعني السفن وتكون مثل المدن تحمل يعني الآلاف من الناس وكذلك آلاف الأطنان من السلع ومن الأثر ومن المتاع الدنيا. فأما قضية ما ذكر من النصب والمشقة لا شك أن النصب والمشقة يعني يكون فيه زيادة في الأجر, لكن فيما مضى لا شك أن السفر في البحر في صعوبة ومشقة, أما في هذا الزمان فإنه يختلف. هو معلوم أن الجهاد في هذا الزمان لا وجود له. كل إيش العبارة؟ كونه الخالق والمدبر نعم, وأما كون الإنسان يعني يكون له فعلا وله شيء ينسب إليه, لا شك أن الإنسان يعني له فعل وله كسب, له كسب, ولهذا يمدح على حسنه ويتاب على سيئه, لكن لا يقع يعني شيء في الوجود إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته, لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته وإرادته, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن كل إنسان يعني يفعل الأسباب ويفعل الشيء الذي يقدر عليه وينسب إليه الفعل ويمدح على ما يفعله من خير ويذم على ما يفعله من شر, هذا يعني أمر واضح. ولهذا سبق أن مر بنا الإنسان هل هو مخير أو مسير, وعرفنا أنه مخير باعتبار ومسير باعتبار, وهو مخير باعتبار أنه له إرادة وله عقل وله مشيئة, وهو مسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته, بل ما يحصل من العبد في مشيئته وإرادته فإنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته, ولكن يمدح على أفعاله الحسنة ويثاب عليها ويذم على أفعاله القبيحة ويعاقب عليها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما